إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، نرجع بعون الله تعالى إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن المسور بن مخرم رضي الله عنه وعن مروان بن الحكم رحمه الله، رواه الإمام ابن إسحاق عن الزهري رحمة الله عليهم جميعا، ووصلنا فيه إلى قولهم قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قبل ما أستمر بالحديث، إخوة الإسلام، أذكركم بالأحداث التي جرت قبله على السريع، لأنه بعد العهد بين هذه الخطبة والخطب التي قبلها. باختصار، ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في منامه أنه يزور هذا البيت معتمرا، وهو في المدينة يزور مكة معتمرا هو وأصحابه، فلذلك بشر أصحابه بهذه الرؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي وحق من الله عز وجل، فتجهزوا للعمرة. فلما انطلقوا إلى العمرة وكانوا قد أحرموا ولبوا وقلدوا الهدي، أخرجوا الهدي معهم للنهر، لما وصلوا قريب من مكة في عسفان بلغهم أن قريشا تريد أن تمنعهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صمم على المضي إلى العمرة ولو أدى ذلك إلى القتال مع قريش، ولكن أراد أن يتجنبهم، فاختار طريقا لا تعرفه قريش. لكن لما سار بأصحابه ووصلوا إلى وادي اسمه وادي الحديبية، هنا بركت ناقته عليه الصلاة والسلام ولم تعد تسير، جلست ولم تعد تسير، فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قد منع ناقته من المسير تعظيما لحرمة البيت، أن يقع حوله قتال. الله تعالى يعظم حرمة بيته الحرام أن يقع في مكة قتال. فأدرك هذا النبي عليه الصلاة والسلام وعسكر في الحديبية ينتظر الصلح مع قريش، وكان قد قال: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتم إياها. إن عزم على الصلح عليه الصلاة والسلام ولو كلف ما كلف، لا يريد القتال، الله تعالى أوحى إليه ما في قتال. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءت قريش وعقد معهم صلحا بعد مفاوضات طويلة، ولكن هذا الصلح كان فيه غضاضة من حق المسلمين، كان فيه بنود قاسية على المسلمين. من هذه البنود أنه هذه السنة ما في عمرة، قالوا له: ترجع هذا العام إلى المدينة، السنة الجاية تجي أنت وأصحابك تعتمرون، حتى ما يتحدث العرب أنك دخلتها علينا عنوة غصب عنا، ما في عمرة السنة، بدك ترجع والسنة الجاية إن شاء الله بتجي عمرة. هذا البند في شرط الصلح كان شقا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى منهم من صار يراجع النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ليش رضيت بهذه الشروط؟ المهم، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن هذا أمر الله، وأنه وراء هذا الفتح في خير عظيم، لما توضع الحرب بينه وبين قريش هذا سيفتح بابا للدعوة مع سائر القبائل العربية، وحينها سيدخل كثير من الناس في الإسلام. فلو صبرنا قليلا على هذا الصلح اللي فيه غضاضة من المسلمين، ولكن فيه من ورائه الخير الكثير. لذلك لما انتهى الصلح ووقع النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب، كتاب الصلح، هو وسهيل بن عمر وفد المشركين، وانصرف سهيل إلى مكة، هون النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من أصحابه أن يتحللوا من الإحرام. ما في عمرة، كنت تتحللوا، كيف التحلل؟ يلي جايب هدي معه بده ينحره، واللي عنده شعر بده يحلو، ولو ما عنده شعر بده يمرر الموس، الموسى على رأسه. يقول الزهري والمسور المخرمة، يقول: فلما فرغ من قضية الكتاب، أي بنود الصلح، وكتب الكتاب الصلح مع سهيل بن عمرو، لما انتهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. اللي جاء معه هدي فلينحروا، وقوموا احلقوا رؤوسكم، احلقوا الشعور، لأنه ما في عمره، تحللوا من إحرامكم. نتابع الرواية، يقول الزهري ويقول المسور المخرمة: قالوا: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: قوموا انحروا ثم احلقوا رؤوسكم. يقول الزهري: يقول ما أحد من الصحابة تحرك، كلهم بقوا جالسين، لم ينحروا ولم يحلقوا رؤوسهم. فكررها عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام 3 مرات، قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. 3 مرات يقولون: يا جماعة قوموا انحروا ثم احلقوا، ما بيردوا. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ يقول: فلما رأى النبي صلى الله، فلما لم يكن منهم أحد، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وذكر لها ما لقي من الناس. لما ما أحد استجاب لأمره عليه الصلاة والسلام، زعل النبي عليه الصلاة والسلام، وتركهم في المعسكر ودخل على خيمة أم سلمة زوجته رضي الله عنها. تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام في كل غزوة أو في كل سفرة يحضر إحدى زوجاته، فهالمرة كانت مع أم سلمة، كانت في خيمة. فلما رأوهم ما عم يسمعوا الكلام، دخل إلى زوجته بده يستريح منهم، وذكر لها ما لقي من الناس، وأخبرها أن الصحابة لم يسمعوا أمره. شوف، هذا رد على الناس اللي بيقول لك المرة للطبخ والنفخ فقط. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق، يخبر زوجته بهم الأمة. قال: والله يا أم سلمة، شوفي الآن الصحابة، شوفوا شو عملوا، قلت لهم عملوا هذا ما عملوا. رواية البخاري يقول: فذكر لها ما لقي من الناس. رواية ابن إسحاق بيّن شو قال لها، بيّن، قال لها: ألا ترين إلى الناس إني آمرهم بالأمر فلا يفعلونه؟ قال: يا أم سلمة، ألا ترين إلى أصحابي إني آمرهم بالأمر فلا يفعلونه؟ طبعا زعلان عليه الصلاة والسلام. فماذا قالت أم سلمة رضي الله عنها؟ قالت: يا رسول الله، قالت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أن يا نبي الله ما تزعل، أنت بتحب أن يسمعوا كلمتك. طبعا النبي يحب ذلك عليه الصلاة والسلام، بس هي تابعت كلامها. قالت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة، ثم انحر بدنك وادعو، وثم تدعو حالقك فيحلقك. قالت له: يا نبي الله، بتحب يسمع منك؟ طبعا النبي يحب ذلك عليه الصلاة والسلام. قالت له: ما تحكي ولا كلمة، اطلع الآن من الخيمة وما تسلم عليهم ولا تكلمهم كلمة ولا تقول ليش ما عملتوا هيك ولا كلمة، إنما أجيب 70 ناقة تعيتك اللي أنت أهديتها للحرم للعمرة، جيبها انحرها وادعو الحلاق يحلق شعرك أمامهم. قالت: أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك 70 ناقة وتدعو حالقك فيحلقك. مشورة عظيمة من امرأة عظيمة رضي الله عنها. فأخذ النبي بنصيحتها عليه الصلاة والسلام، أخذ النبي بنصيحتها صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري: فخرج صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودع الحلاق فحلق رأسه. النبي طلع من خيمة عليه الصلاة والسلام ما كلم أحد، نحر البدن، كانوا 70 بدنة يعني النوق، 70 ناقة، وقالوا الحلاق: تعال حلق لي شعري، حلق له شعره قدام الصحابة كلهم ينظرون. يقول الزهري: فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ما معنى الكلام؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر وحلق قاموا مسرعين، فجعلوا ينحرون هديهم، وجعل بعضهم يحلق رأس بعض حتى من شدة غمهم لتأخرهم، الغم بسبب تأخرهم عن الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، جعل من سرعتهم في حلق رؤوسهم صار كاد بعضهم يجرح بعضا. يعني قالوا دغري حلقوا لي شعري، حلو شعري حلو، فهذا بيقعد بالموس على السرعة، صار بعضهم يجرح بعضا. يقول: فجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، أي من شدة غمهم وحزنهم لأن الرسول انزعج منهم عليه الصلاة والسلام لتأخرهم عن أمره. طيب هنا السؤال يا أخي الإسلام، ليش الصحابة عصوا الأمر أو على الأقل تأخروا في الاستجابة لأمره صلى الله عليه وسلم؟ ليش تأخروا؟ نفهم هذه المسألة قليلا. الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم هذا الصلح، كان صعب عليهم أنه بعد ما أحرموا بالعمرة وجيندون يعملوا عمرة، فجأة يجي من بنود الصلح أنه يرجعوا إلى المدينة بدون عمرة ويتحللوا من إحرامهم، هذا كان صعبا عليهم. فلما النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتحلل أبطأوا بالاستجابة لأمره، ظنين أنه لعل الله تعالى ينزل وحيا على رسوله صلى الله عليه وسلم فيبطل هذا البند وهذا الشرط في الصلح، ويأمره أن يذهب بهم إلى العمرة ولا يتحلل منها. فهن رجوا ذلك أنه خلينا شوي، لأن نصبر شوي لعل الله تعالى يعطينا فرجا ويأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن نرجع للعمرة، نزل نكمل عمرتنا ونحلق هدينا هناك. فلذلك أبطأوا بالاستجابة لأمره عليه الصلاة والسلام. ولكن لما دخل عليه الصلاة والسلام ثم خرج فحلق رأسه أمامهم أدركوا أن الأمر عزيمة، ما عاد في رخصة، ما عاد في وحي أنه ممكن بعدين الله تعالى يأمره يكمل على البيت، ما بقى فيه، خلص حرك رأسه، معناته الأمر صار جد والتحلل واجب وعزيمة. فلما أيقنوا أن الأمر عزيمة أسرعوا إلى الاستجابة لأمره صلى الله عليه وسلم، ومن شدة إسرائهم كاد بعضهم يقتل بعضا من شدة غمهم لأنهم أبطأوا عن الاستجابة لأمره عليه الصلاة والسلام. في استشق متعلق بهذه الرواية، بس في حديث آخر رواه ابن عمر رضي الله عنه اللي أخرجه البخاري ومسلم رحمة الله عليهم عن ابن عمر، تكمل لهذه القصة أنه الصحابة حلقوا رؤوسهم، النبي فرح عليه الصلاة والسلام استجابوا لأمره، ولكن صار يراقبهم، فوجد منهم من حلق من دمام السميع على الصفر بالموس طلع أقرع، وفي بعضهم قصر على واحد اثنين حلق شعره يدل شوية شعر. ففي هذا الحديث الصحيح ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: يرحم الله المحلقين. شايف بعض صحابة مو على الموس حلو على الموس، بعضهم أسا خلى شوية شعر بروسه، فقال: يرحم الله المحلقين، اللي حلق على الموس الله يرحمه رحمة الله عليه، يعني يدعو لهم بالرحمة. فالصحابة اللي ما حلقوا كل شعورهم إنما خلوا شوي منها قالوا: يا رسول الله والمقصرين. إنه يا رسول الله ادعو بالرحمة أيضا لنا، نحن صحيح ما حلقنا بس يعني قصرنا في شوية شعر بس قصرنا. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: يرحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: يرحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين، لما ابتدئ لهم بالرحمة؟ قال والمقصرين. في المرة الرابعة قال والمقصرين، إن دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين بالرحمة مرة واحدة. ما السبب؟ السبب بيّنته رواية أخرى رواها ابن ماجه رحمه الله وحسنها شيخ الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا للنبي عليه السلام: قيل يا رسول الله لما ظهرت للمحلقين ثلاثا؟ الصحابي لما شافوا النبي دعا للمحلقين بالرحمة ثلاث مرات وللمقصرين مرة، ما استحوا سألوا النبي عليه السلام، قالوا يا رسول الله ليش أنت دعوت للمحلقين بالرحمة ثلاث مرات وللمقصر بس مرة واحدة، لماذا؟ قالوا يا رسول الله لما ظهرت للمحلقين ثلاثا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يشكوا. إنهم لم يشكوا، ما معنى الكلمة؟ شو إن لم يشكوا؟ يعني لما أنا خرجت من عند أم سلمة وحلقت شعري، ما تتيقن الناس إنه ما بقى في عمره، خلاص بدنا نرجع إلى المدينة نتحلل. تحللت، إذا رسول الله تحلل معناته ما بقى في أمر آخر يروح إلى مكة، خلاص. فاللي حلق كل شعره أيقن بأمر رسول الله عليه السلام، وأدرك أنه ما بقى في روحه إلى مكة هذه السنة أبدا. لم يشك، بس اللي خلى شوية شعر كان عنده أسته شوية أمل أنه ممكن خلينا كم شعره، خليك سنتيمتر بالشعر، لعل الله تعالى ينزل آية يأمر رسوله بالعمرة عليه السلام. فإذا رحنا على العمرة كيف بدنا نحلق؟ بكون في شوية شعر نحلقون هناك لما نعمل عمرة. لذلك الذين قصروا صار عندهم شك بالأمر أنه إسا ممكن نعمل عمرة، التحلل منه قطعي. أما اللي قصروا اللي حلقوا أدركوا أن الأمر يقيني. فالنبي عليه السلام ترحم على المحلقين ثلاث مرات لأنهم أيقنوا بأمر الله ورسوله، أيقنوا، ما كان عندهم شك، هذا أمر الله خلاص، ما شفت النبي يفعله ما بقى في شك. يلي تردد شوي وشك 1%، هذا جاءته الرحمة مرة واحدة. ليش جاءته الرحمة؟ لأنه فعل الأمر بس فيه لم يكمله، لم يتمه، لم يكمله تمام الكمال، فأصابته الرحمة، بس رحمة أقل من رحمة أولئك. هنا انتهى الحديث عليه السلام في هذه الجزئية، بس هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. من فوائده أنه سبحان الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف لم يسوي بين إنسان امتثل أمره ولم يشك لحظة، وإنسان شك 1% في أمره ثم استجاب له. إنسان أسرع إلى الالتزام بأمره فجعل له ثلاث رحمات، إنسان أبطأ قليلا عن الاستجابة بس استجاب فجعل له رحمة واحدة. شوف العدل، هذه إخوة الإسلام من العدل عند الله تعالى، هذا ميزان لا يخيس شعيرة. يقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قلت على يوم القيامة ما بتظلموا شيء، أي شيء، لو كان هيك ذرة من حسن عملته ستجزى عليه، ما تخوفوا، ما تخوف، في ميزان لا يخيس شعيرة. لذلك يا إخوة الإسلام الله تعالى من هذا العدل، من هذا الميزان، لم يسوي الله تعالى بين المؤمن والمجاهد. المجاهد مؤمن والمؤمن مؤمن، بس هذيك جاهد بنفسه وماله، لا يجعله الله في الآخرة مثل إنسان آمن صلى وصام وكذا بس ما عرض حياته للخطر في سبيل الله، ما يستوون. يقول تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذا مؤمن وهذا مؤمن، بس هذا صلى وصام، بس هذاك صلى وصام وجاهد، لا يستوون عند الله، لا يستوون. لا يستوون في الدنيا ولا في الآخرة ولا حتى في القبر، ولا حتى في القبر. في حديث رواه النسائي صاحب الشيخ الألباني، كان النبي أخبر الصحابة رضي الله عنهم في الحديث أن الشهيد اللي يقتل شهيدا في سبيل الله لا يأتيه الملكان منكر ونكير، لا يأتيانه فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، وما بيجوا عليه. فكان النبي يخبرهم أن الشهيد لا يفتن في قبره، أي لا يختبر ولا يسأله الملكان. فالصحابة تعجبوا، قالوا يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ إنه أنت عم تقول إنه الشهيد لا يأتيه الملكان منكر نكير فيسألانه، دغري يفتح له باب روضة من رياض الجنة دون سؤال دون امتحان، طيب ليش المؤمنين يختبروا؟ ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم، أي يسألون يختبرون بيجي عليه منكر ونكير، والشهيد لا يأتيه منكر ولا نكير؟ ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فشو أجابه عليه الصلاة والسلام؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. قالوا إن هذا الإنسان اللي جاهد في سبيل الله وجاء وقابل أعداء الله حملوا عليه السيف فرأى بريقة، بارقة السيوف يعني بريق السيف، فلم يفر، هذا أكبر دليل على صدق إيمانه كونه لم يفر، فهذه شهادة على إيمانه كونه لم يفر، فلا يحتاج إلى اختبار في قبره بعد هذا الاختبار. اختبر بالموت فلم يفر، فكيف بدنا نختبره في القبر؟ لا يستوون. قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، هذه أكبر اختبار له أنه لم يفر من المعركة. ما بس هذا يا أخوة الإسلام، حتى بين المجاهدين في سبيل الله في تمييز عند الله، ميزان عجيب. في ناس أسلموا من أول الأمر، شاهدوا بدر وأحد وكذا، وفي ناس أسلموا بعدين بعد صلح الحديبية، يعني لما أسلموا بعدين ما كان في مشاكل كتير ضد الإسلام، ما كان فيها الأعداء، الله تعالى لا يسوي بينهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. يقول الله تعالى اللي أسلم وأنفق وقاتل قبل صلح الحديبية لا يستوي مع من جاهد بعد صلح الحديبية. لماذا؟ اللي أسلم وأنفق وجاهد قبل صلح الحديبية تعرض للاضطهاد والتعذيب والخوف، فأجره عند الله أعظم من إنسان بعد ما استتب الأمر وصالح الأعداء. النبي صالح الأعداء، كان أعدى الأعداء قريشا، صالحهم وما عاد في خوف، من أسلم عليه مشكلة. فهذا لا يستوي عند الله بين وبين اللي تعرض للخوف أبدا. لذلك في حديث رواه الإمام أحمد صحيح الشيخ الألباني، قصة جرت بين صحابيين جليلين، واحد منهم أسلم بعد صلح الحديبية وهو خالد بن الوليد، وواحد أسلم قبل صلح الحديبية من أوائل المسلمين عبد الرحمن بن عوف. في القصة أن عبد الرحمن اختلف مع خالد بن الوليد، ما بدي أذكر سبب الاختلاف، أمر ديني فقهي، فخالد تطاول على عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن زجره عمل أمر، قال له ما تعمل هالشيء، ما بسمح لك. فعبد الرحمن نهى خالدا، فخالد يعني مشهور بقوته وشجاعته والنبي أمره في المعارك عليه السلام، فشو أجاب عبد الرحمن بن عوف؟ قال له تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها؟ أنه شو قصتك عبد الرحمن؟ شو قصتك؟ لأنك سبقتني بالإسلام كم سنة جي عم تطول علي، وإذا أسلمت قبلي، وإذا أسلمت قبلي، وإذا أنا أسلمت بعد صلح الحديبية وأنت قبل صلح الحديبية، ليش عم تطول علي؟ عبد الرحمن زجره، فمن شأنها خالد أجابه بهذا الجواب. فالنبي ما كان موجود عليه الصلاة والسلام في تلك السرية، لما رجعوا إلى المدينة الصحابة أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام أن عبد الرحمن كان ينصح خالدا، فخالد رضي الله عنه قال له هالكلام، قالوا تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها؟ فماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم. بيخاطب خالد بن الوليد صحابي جليل، بيقول يا خالد اوعى تتعرض لاصحابي اللي سبقوا السابقين، اول اوعى تتعرض لهم. في روايه البخاري قال لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. قالوا لو انت يا خالد انفقت مثل جبل احد ذهبا في سبيل الله، وعبد الرحمن بن عوف انفق كف ذهب في سبيل الله، لغلبك يا عبد الرحمن، لانه من السابقين الاولين. قال دعوا لي اصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو انفقتم مثل الجبال ذهبا ما بلغتم اعمالهم. شوف هذا القدر، هذا القدر في الدنيا كيف الرسول رفعهم عليه الصلاه والسلام، لان الله يقول ما بيستووا، لا يستويان. وفي الاخره في ايضا رفع لك، اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لخالد اياك تتعرض لعبد الرحمن، فكيف الآن اللي يطعنون بالصحابة؟ كيف اللي يطعنون بالصحابة؟ والله لو شو بدي إلك، ما حرروا إسرائيل، لو حرروا كل البلاد أمريكا والصين وإسرائيل لن يقبل منهم عند الله ما لم يتردوا على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، لا يقبل عندهم عند الله، لا يقبل منهم شيء. إذا كان النبي قال هذا لخالد في عبد الرحمن، فكيف بمن يطعن بكل الصحابة رضي الله عنهم؟ هذا في الدنيا هذا القدر. وفي الآخرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، يقول إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. يقول في 100 درجة بس هي للمجاهدين، بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. المجاهدين منهم سواء، حتى في الجنة منهم سواء. طيب نرجع لموضوعنا يا اخوة الاسلام. طيب اذا كان هذا العدل الرباني سبحان الله، اذا كان اللي اطاع الرسول واستجاب لامره عليه الصلاة والسلام بسرعة طلع له 3 رحمات، اللي استجاب لامره بس بعد تردد طلع له رحمة واحدة، طيب كيف من يعصي امره ويستمر على معصيته ويصر على معصيته؟ كم رحمة له؟ هذا محروم من الرحمة يا اخوة الاسلام، محروم. لذلك الله تعالى لم يسوي بين الناس، ناس مجتمع يطيع الله ورسوله، الصلاة ظاهرة، الخير، العفاف، الطهر، الصدق، ومجتمع كله موبقات مثل مجتمعنا. الله لا يسوي بينهم، بين هالمجتمعين، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا هذيك قالوا 3 رحمات ولا رحمة، هؤلاء محرومون من الرحمة. يقول الله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يقول تعالى يظن العصاة اللي يعصون أمر الله ورسوله أنه نسوي بينهم وبين الأمة الطائعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسوي بينهم في الدنيا وفي الآخرة. قال ساء ما يحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل، لا يمكن نسوي بينهم، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الله تعالى بيقول لا يمكن نسوي بين مجتمع أطاع الله ومجتمع يعصي الله عز وجل. المجتمع اللي يعصي الله شو بيصيبه، واللي يطيع الله شو بيصيبه؟ اللي يطيع الله تعالى الله يرزقه، عم نحكي في الدنيا الحياة الطيبة. يقول تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني حياة هادئة، ما تظن ما يكون غني بس يكون مرتاح البال، سعيد، راضي، قنوع، فرحان. أما الآخر اللي يعصي أمر الله ورسوله، يقول تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كل يخالفون أمر الرسول ويعصون عليه الصلاة والسلام، يقول تعالى سنبليهم بالبلاء. شو البلاء؟ قال علماء الكرب. قال سنبليهم بالفتنة، فتنة. قالوا الكرب والبلاء. لذلك كثير اليوم يا أخي الإسلام الناس بيسألوا في لبنان ليش تغيرت حياتنا؟ كنا شوية قبل كام سنة مرتاحين في رغد بالعيش، انقلب الرغد إلى ضيق، وكنا في سعة فانقلبنا إلى قلة، كنا في راحة صارت حياتنا تعب. يا أخي تفكروا ليش عم بيصير هيك؟ ليش؟ هذا لأن الناس حرموا من الرحمة بسبب معصية الرسول عليه السلام، أمر الله ورسوله حرموا، الله تعالى حرمه من الرحمة. مجتمع منه مرحوم. لذلك ما تسألوا سبب عن الحرائق، ولا تسألوا عن الوباء يتكرر، تجعل كورونا من جديد، والحريق ينتشر، والغلاء والضيق والهم، لا تسألوا، هذا كله من الفتنة اللي يبتلي الله بها من يعصي أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. طيب تقول ليش نحن مجتمع غير مرحوم؟ يا أخي وين الرحمة؟ وين الرحمة؟ إذا التاجر لك لما بيغلى الدولار دغري تاني يوم بيغلي البضاعة، ولما ينقص الدولار بترجي بتقول له نفس السعر، بتقول ليش يا أخي ما نقص الدولار؟ لك أنا شريتهم على الغالي، شريتهم على الغالي. واللي بيكون عنده ميزوت مخباة والناس تموت في المستشفيات، هذا في رحمة؟ واللي يقتل الناس من شان 500 دولار لأب دولار، من كام يوم قتل لنا شاب من المجاهدين اللي جاهدوا في العراق وفي الشام، شاب بطل من أبطال الإسلام قتل، بكرة دور بكرة بتكتشفوا مين اللي قتلوا، بيطلع واحد مسلم أخذ له 500 دولار وقتله مسلم، هيدي رحمة؟ واللي عم ينتحر هيدي رحمة؟ لذلك الأمة وقعت في المعاصي، فالله تعالى غير حياتها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لذلك يا أخي السلام لابد من الرجوع إلى الله، رجوع إلى الله، توبة توبة. يعني أنت بتقول طيب فلان يا أخي التاجر عم يغلي ويحتكر، وهذاك عم يقتل، وهذاك عم يسرق، نحن شو دخلنا؟ نحن عم نصلي ونصوم. يا أخوي نحن حتى المصلين صائمين، عندنا معاصي، هالمعاصي تنتشر تنتشر، فينزل البلاء على الأمة ككل. يعني إذا كان طرابلس مثلا فيها مليون إنسان، 750 ألف عاصي، 250 ألف أو 100 ألف أو 50 ألف طائع، ما بينفعوا، لأن انتشر الخبث، انتشر الفساد، انتشرت القسوة، فكل واحد يقتل الثاني على كلمة، يقف على البنزين بيحكي معه كلمة بيأوصه، انتشرت قسوة القلوب. هذه بسبب انت صحيح معصيت، ولكن لأنه كثر العصاة وكثر الفسقة وكثر الخبث. قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، لكن الفساد انتشر طبعا، لو كنت بتصلي وبتصوم بس ما قدرت تعمل شيء، صرت المدينة كلها فساد. فهذا التذكير يا أخوة الإسلام حتى نرجع إلى الله ونتضرع إليه. وهذه ما بس ابتلي في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ابتلي الأمم من قبلهم من قبلنا. يقول تعالى لرسوله ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، أي بالجوع والفقر والضيق والأمراض، لعلهم يتضرعون، أي يرجعوا إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هذا أمر الله، جاء البأس علينا أن نتضرع إلى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. اللهم أعد لنا حياتنا الرغيدة السمحة السعة فيها يا رب العالمين. اللهم لا تفتنا، اللهم لا تفتنا، اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك، اللهم إنا تبنا إليك، اللهم إنا هدنا إليك، فارحم ضعفنا واجبر كسرنا وردنا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه.